هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آرائهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال برقم الهاتف 0770442577 وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي. كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770442577. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
نحييكم مستمعين الأعزاء من إذاعة العراق الحر ونحن معكم في توك، حيث تزايدت فيها قضايا الرشوة والاختلاس والفساد الإداري مقارنة بالعام الماضي. القاضي محمد أمين شرفاني من محكمة توك أشار إلى ارتفاع وتيرة هذه القضايا منذ نهاية عام 2006، مواضحا في الوقت ذاته إلى أنه تم تحريك العديد من قضايا الفساد الإداري والاقتصادي من قبل الجهات الإدارية التي يعمل فيها الموظف المعني أو من قبل جهاز الادعاء العام بعد جمعه للأدلة التي تدين شخصا ما، ومن ثم ترفع تلك القضايا للنظر بها في محكمة دوهوك. عبد الخالق سلطان والتفاصيل.
تزايدت قضايا الرشوة والاختلاس والفساد الإداري التي أحيلت إلى محكمة دوهوك خلال هذه السنة بالمقارنة مع السنوات الماضية، وذلك بحسب ما أفادنا به القاضي محمد أمين شرفاني.
نهاية عام 2006 وفي بداية هذا العام تم تحريك العديد من القضايا وأحيل قسم من هذه القضايا على هذه المحكمة لإجراء محاكمة المتهمين، والمحكمة اتخذت في هذا الصدد الإجراءات الأصولية وإصدرت قراراتها. هذا وأن هناك قضايا أخرى لا تزال قيد المحاكمة وأخرى لم يتم إحالتها، ومثل هذه القضايا قد ارتفع وتيرتها في هذه السنة، وهذا دليل على أن هناك محاولات جادة لمكافحة مثل هذه الظاهرة غير الطبيعية.
بخصوص الجهات المشتكية، يعني هل هم مواطنون أم دوائر الدولة التي تحرك مثل هذه القضايا؟
الجهات التي حركت هذه القضايا هي نفس أغلبها نفس الدوائر التي كان الموظفين يعملون فيها، أي أن الجهات الإدارية هي التي حركت مثل هذه القضايا، وهناك قضايا أخرى قامت بتحريكها جهاز الادعاء العام بعد أن جمعت بعض الأدلة بطريقتها وحسب قانون الادعاء العام.
بحسب قول الحقوقي أنس طه مسؤول الشعبة القانونية في بلدية دهوك،
هناك أكثر من 30 حالة فساد إداري، سواء كانت تهمة تزوير أو اختلاس أو رشوة أو استغلال الوظيفة العامة لتحقيق مصالح شخصية، تم فتحها من قبل محكمة تحقيق أسايج دهوك. كان المتهمون فيها منتسبين لرئاسة بلدية دهوك، إضافة لعدة دوائر رسمية أخرى، إضافة لمكاتب عقارات. وقد تم لحد الآن إحالة حوالي 21 قاضي من لمحكمة جناية دهوك لكفاية الأدلة بالإحالة، وهناك عدة قضايا لا تزال في طور التحقيق، حيث أصدرت محكمة جناية دهوك حكمين بالبراءة لعدم كفاية الأدلة بحق 2 من الموظفين، وهناك 10 قضايا أخرى تم الحكم فيها على الموظفين المحالين على محكمة جناية دهوك، تم الحكم فيها على بأربع سنوات على أحد أصحاب مكاتب العقارات، أما البقية الباقية فقد تم الحكم عليه بسنة وما بين 6 أشهر إلى سنة واحدة.
بخصوص الإجراءات التي ستقومون أنتم بها مع هؤلاء الموظفين، يعني أنتم كدائرة،
هناك عقوبات تبعية إضافة للعقوبات المفروضة عليهم من قبل محكمة جناية دهوك تنفذ بحقهم وفقا لقانون انضباط موظفي الدولة رقم 14 لسنة 91، ومن هذه العقوبات هي الفصل من الدائرة، حيث أن قانون انضباط موظفي الدولة قد أشار في أحد مواده بأن الموظف الذي يحكم عليه بعقوبة سالبة للحرية وتكون هذه العقوبة من الجرائم المخلة بالشرف كالرشوة والاختلاس والتزوير، يتم فصل هؤلاء الموظفين من الدوائر الحكومية.
عبد الخالق سلطان لإذاعة العراق الحر دهوك.
مستمعين الكرام، تداعيات الوضع الأمني وانعكاساته على مفردات الحياة اليومية في عموم العراق أدى بالنتيجة إلى غلق دور السينما سواء في المحافظات أو في العاصمة. رواد السينما أيام زمان في الكوت يبثون همومهم ويستذكرون صالات السينما في الستينات، ومنها سينما ربيع التي افتتحت عام 1939 وكانت تعرض الأفلام العربية والأجنبية الصامتة والناطقة بدورين صباحي ومساء وبأسعار تتراوح بين 40 و60 فلسا للبطاقة الواحدة، بالإضافة إلى اللوج المحجوز للعوائل مساء الجمعة. سيف عبد الرحمن والتفاصيل.
دور السينما والتي كانت تعج بزبائنها يوم كانت المتنفس الوحيد لأهالي مدينة الكوت أوصدت أبوابها أمام زبائنها بسبب تداعيات الوضع الأمني وانعكاساته على مفردات الحياة اليومية، إضافة إلى انتشار وسائل التقنيات الحديثة من أنترنت وأجهزة الستلايت وما شاكل. رواد دور السينما يروون ذكرياتهم والتي وصفوها بالجميلة. أحد هؤلاء المعلم رحيم سلوم قال:
أنا من رواد سينما بالستينات، وكنا ندخل السينما صباحا ومساء. عندنا بالكوت 4 سينمات، سينمتين صيفية وسينمتين شتوية. الصيفية بأيام الصيف تعزل تبقى بس الشتوية، أكو دورة الصبح ندخل لها. سعر البطاقة 40 فلس، وأكو 60 وأكو 70، وأكو عوائل تاخذ لوج. اللوج هذا يحجزوا يخابرون أو السينما ويقولوا له احجز لنا، يحجز لهم هي. وإذا ما حصلنا سعر الصبح ازدحام وكثرة الناس وهذه، انقل للوالدنا انقل ليابا احنا ندخل الدور مال المسائي. هذا المسائي بيش يبدي ساعة بالسبعة يطلع الساعة بالعشرة، ينتظرون اهلنا بالباب ياخذونا للبيت، والصغار اللي ويانا من ناخذهم ويانا هذا ما ياخذون عليهم فلوس مال 40 فلس وال20 فلس، ما ياخذون على الصغير كلش، ندخله ويانا ما يقعد على كرسي. وهذه الشاشة تكون اللي يقعد لي قدام هذا رقبته تنكسر، يشي راسه هيشي وما يشوف، واللي يقعد بالاخير بابو 70 يشوف زين، واللي يقعد باللوج بعد يشوف أحسن. الأفلام كانت قديمة كلها، أفلام عصابات وأفلام مال قراصنة والأفلام المصرية القديمة والأفلام الهندية. دائما كنا نحب الأفلام الهندية وأفلام العصابات. قبل إحنا ندخل لنا للسينما ما أكل لأنه وسائل ترفيه، لا أكو مثلا غازينوات، لا أكو انترنت، لا أكو سي دي، لا ستلايت، لا فيديو. مكان الواحد اللي نرتاح له هو السينما، ودائما أكثر شيء يدخلنا للسينما هو يوم الجمعة. يعني يحددوننا مثلا إحنا لازم تروح بالجمعة، أو إذا فيلم زين يبقى الفيلم أسبوع أو 10 أيام إحنا ندخل له مرات. إذا فيلم زين ندخل له مرة أو مرتين أو أحيانا ثلاثة. ماكو غير مكان نروح له بس هو السينما هذه عندنا.
علوان حسين والذي يكنى بعلوان بتية الذي قضى أكثر من 40 عاما بائع تذاكر، وصف هو الآخر دور السينما.
السينما كانت العصر الذهبي، النشاء حفلة خاصة ساعة 4 الجمعة، قبال كثيف يعني الحفلة الخاصة ممنوع أي واحد يدخل من الزلم بس للنساء. أفلام هندية عربية أجنبية لا ما يدخلن عليها. هسه بالوقت الحاضر نزل الستلايت والسيدي بعد ماكو سينما، حتى مشاهد يطبون 2 3 وإلمن يعني إن شاء الله كاربون يخسرون كهرباء علشان نسدد السينمات من نزل الستلايت والسيدي 4 أدوار باليوم تكسر.
فيما يروي قاسم محمد ذكرياته عن الأفلام والممثلين التي كانت تعرض آنذاك:
كان في الكوت 4 سينمات، 2 صيفية و2 شتوية. أول سينما انشأت في الكوت هي سينما ربيعة على شارع الكورنيش عام 1939، كان تعرض أفلام ناطقة وأفلام صامتة. بعدها من السينما الجمهورية الصيفي، ثالث سينما هي الشعب الصيفي بساحة العامل وزيلة وبنيت على أنقاضها محلات تجارية، ورابع سينما الشعب الصيفي قرب سدة الكوت. وذاك الوقت كان أفلام ممتازة، أفلام عربية وأفلام أجنبية، أفلام تاريخية كان قديمة زينة، أفلام عنتر وعبلة والسراج منير، من أفلام العراقية عروسة الفرات وفتنة وحسن وسعيد أفندي، وفيلم أبو هيلة مشروع زواج، وفيلم شايف خير، وفيلم من بصرة ساعة 11، وقطار ساعة 7، فيلم سلطانة. بعد انتهاء الفيلم والمقدمات كل 2 بطاقة يسموها الشراكة. ذاك الوقت يعني السينما كان لها طقوس خاصة، يعني مثل شلون عيد عندنا كنا نروح مناقشات هذا حبال ممثل هذا يحب ذاك الممثلة، ثنانية كنت أحب طرزان ممثل جون سمورا، أحب لوك سباركر، أحب جون وين، أحب برتلان كيستا، ذول الممثلين أحب الممثلات سلفانا من غانا، روزانا بوجستر، فيفيان ليرو، ميشان دير، ذني ممثلات ذات عربية كنت أحب فاتن حمامة، أحب مريم فخر الدين. يعني السينما كان تعج أنا يعني من نطلع من السينما أربع سينمات كان يشتغلن أشوف الراس بالسي والذيل بعده بالسينما، يعني قوة نحجز من العصر على حصلنا بطاقة. أفلام ممتازة كانت، المرحوم عبد الكريم قاسم طبل الفيلم ب 59 بسينما الخيام قام يمشي على الفيلم. حاليا ماكو سينما، سيدي صار وصار ستلايت ولاية توسعت.
سيف عبد الرحمن، إذاعة العراق الحر، الكوت.
تسألني ليش تحب هاي الإذاعة؟ هي العراق الحر، فن وبراعة. شعر وثقافة وفن ويا محل الأخبار. هي العراق الحر، تقرح لها الأشعار.
مستمعين الأعزاء، نقضي دقائق قصيرة حتى المادة التالية مع الغناء التركماني.
Dünya, dünya, Paris'in dünya, vay dünya, dünya, yalan.
إذاعة العراق الحر تقدم عراقيون في المهجر. عراقيون في المهجر برنامج أسبوعي يتحدث عن حياة العراقيين خارج وطنهم. عراقيون في المهجر برنامج من إعداد وتقديم سميرة علي مندي. مستمعين العزاء أسعدتم بالخير أوقاتا وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج عراقيون في المهجر. ضيفنا لهذه الحلقة فنان موسيقي شاب وعازف ماهر على آلة الكمان الفيولين، وهو من مواليد مدينة أربيل التاريخية. ضيفنا هو الفنان سالار شكري أسيد الذي يقيم حاليا في هولندا. أحب الفنان سالار الموسيقى ولامست أصابعه أوتار الكمان في سن مبكرة، حيث لم يكن يبلغ بعد سن العاشرة، وكان للجو العائلي تأثير في دخوله المبكر عالم الفن وتعلقه بآلة الكمان.
أخويا كان موسيقي عازف بيانو، كان يومية بالبيت يعزف بيانو ويعزف أكورديون أورغن، فحبيت الموسيقى من وراء أخويا. بعدين اختياري للآلة الفيولين الكمان ما كان اختياري أني، بس لأن أنا كنت طفل وكنت 10 سنوات من بديت من آلة الكمان، كان اختيار أخويا. بعدين حبيت الآلة الكمان واستمرت بالآلة الكمان. كان إحساس حلو، كنت أضحك على نفسي من أعزف مهارة، ما أصدق من أعزف. طبعا كان الخوف لأن آلة كمان آلة مو سهلة، بس كانت شيء يعني مثل ما كنت أشوفها مثل فتشي لعبة يعني بالبداية. بعدين تعلمت، بعدين عرفت الآلة يراد لها تمرين، يراد لها شغل، حتى واحد يقدر يعزف على هاي الآلة بطريقة صحيحة.
أكمل الفنان سالار أسيد دراسة الابتدائية والمتوسطة في أربيل، بعدها قرر دخول معهد الفنون الجميلة قسم الموسيقى، حيث درس 3 سنوات في الموصل، ثم أنهى دراسة الموسيقى في معهد الفنون الجميلة في بغداد.
يعني كملت 3 سنوات في الموصل، ومعهد الفنون الجميلة كان 5 سنوات، لأن كان أستاذ أحمد الجوادي، كان أستاذي أحمد الجوادي كان الموصل، فحبيت أروح للموصل حتى أستفاد من أستاذ أحمد الجوادي، فاستفادت كثير من أستاذ أحمد الجوادي. بعدين أستاذ أحمد الجوادي راح للعسكرية فما بقى بالموصل، فأنا اضطريت أروح لبغداد حتى أشوف مكان أوسع. كان هناك في أوركسترا الوطنية في موسيقيين روسيين كانوا هناك، فأخذت دروس من عازف كمان روسي اسمه يورو، فكان في الأوركسترا الوطنية في بغداد، فتحولت بغداد، أخذت دروس منه واشتغلت للسيمفونية في إذاعة التلفزيون. كان مكان أوسع للموسيقى. طبعا كان أحلى أيامنا ببغداد كان من كنا نروح لإذاعة وتلفزيون نسجل أغاني، بعدين نروح للأوركسترا، كنا أصدقاء سوا، ويعني إحنا كم عازفين كنا سوا دائما نشتغل بنفس المكانات، كنا بمعهد بعدين نروح للإذاعة وبعدين نروح للأوركسترا. كان من أجمل اللحظات في حياتنا، يعني كان أيام بغداد أيام الشباب.
بعد سنوات من العمل المتواصل في فرقة الإذاعة والتلفزيون والفرقة السيمفونية العراقية، قرر الفنان سالار أسيد كغيره من الشباب العراقي أن يترك العراق، واستقر عام 1993 في هولندا حيث أكمل دراسة الموسيقى في أكاديمية الموسيقى، إذ حصل على شهادة الماجستير.
من جد بثلاثة 90 لهولندا، رأسا رحت لجامعة فونتياس في تيلبور، فدرست هناك في كونسرفاتوار، فبهالجامعة 4 سنوات درست، فأخذت الماستر ليفل في الجامعة. أستاذة مالتي كانت أستاذة هنغارية كاتيس بيستيان، درست العملي ما درست النظري، فدرست العملي. أساني أخذت البروفيشنال دوسيرن ميسكس، يعني الاحتراف بالآلة الكمان، أخذتها في هولندا. فهي الدبلومة مال احتراف الموسيقى انعاد الماستر ليفل، ومكتوب على الشهادة مالتي ماستر ليفل.
يرى الفنان سالار أسيد أن الهجرة صعبة وقاسية، إلا أنه تمكن من أن يتغلب على صعوبة الغربة عن طريق الدراسة، وكانت آلة الكمان هي الرفيقة المخلصة والمؤنسة لوحدته في الغربة.
الهجرة قاسية جدا، بس أنا بالبداية حاولت أن أدخل الجامعة فأنسى هاي حياة القاسية، فرحت الجامعة فدرست هناك. فطبعا من واحد يكون بلده يختلف جدا، من احنا كنا بلدنا كنا مرتاحين، كنا استقرار اكثر وحياة، يعني بلدك لغتك كلتورك. انا من الشمال العراق، من نطنجة اروح للشمال العراق اشوف الجبال اشوف اهلي واصدقائي، كان يختلف جدا. هنا انا من جد ب93 يعني ما كنت اعرف احد، يعني فمن جد كان الوحيد صديقي وكان كمان مالتي، كنت أشغل نفسي ويا كمان مالتي. فسويت رحت للجامعة حتى أدرس هاي الكمان، أعرف الكمان أكثر، فشجعني الكمان حتى نساني شوية الغربة عن الكمان. طبعا بالبداية كان كل الصعبة، بعدين الحمد لله.
يتمنى الفنان سالار أسيد أن يتمكن من العودة قريبا إلى العراق لتقديم خبرته ومعرفته الموسيقية إلى أبناء بلده.
أنا حاولت أرجع العام، حاولت أرجع للجامعة، جامعة إصلاح الدين في أربيل، ولكن رجعت شهرين رجعت، بس حياة بعدها في العراق بعد الاستقرار. فإن شاء الله المستقبل، طبعا هاي طموحنا، نرجع بالمستقبل، نرجع لبلدنا، نرجع لبغداد لأربيل، ماكو فرق، بس نرجع لبلدنا، فالشباب العراقيين يستفادون من عندنا.
رغم الخبرة الطويلة التي يملكها الفنان سالار أسيد في مجال الموسيقى، إلا أنه يرى بأن كل ما تعلمه لا يعد كونه نقطة في بحر الموسيقى الهائج المليء بالأسرار والجديد دائما.
طبعا الموسيقى هو بحر، عرفنا منها بالقطرة من هاي البحر، لأن الموسيقى إلقد ما تتعرف الموسيقى هلقد ما تعرف موسيقى أصعب وأزقن. يعني طبعا حبيت الموسيقى وحبيتها كمهنة وحبيتها كهواية، لأن أنا هم أخذتها كهواية بالبداية، يعني ما كنت يعني طالب فأخذتها به كهواية، يعني ما كنت يعني بعدني في متوسطة ما كنت أفكر أروح للمعهد من جميلة، بس حبيت لأن الموسيقى ودخل بدمي، ولازم كنت أبحث على هاي الشغلة، لازم أشوف الموسيقى شون أكثر من أكثر وأكثر. الموسيقى الحمد لله أني حبني وحبيته.
الفنان سالار أسيد عازف متمرس لآلة الكمان، ولديه اطلاع واسع على الموسيقى الشرقية والغربية الحديثة منها والكلاسيكية، ويحاول باستمرار أن يوجد تناسقا بين موسيقى الشرق وموسيقى الغرب.
طبعا موسيقى الشرقية بها الروح أكثر. الموسيقى الشرقية إذا بالنسبة لنا يعني عايشة ويانا دمنا. الموسيقى الغربية والموسيقى اللي نتعلمها حتى نتقوى بها، حتى نشجع نتقوى بها، حتى مثلا من احنا من ندرس كلاسيك، صح كلاسيك هم بها الروح بس مو نفس الموسيقى الشرقية بها الروح، لأن الموسيقى الشرقية مثل ما قلت بدمنا. فالموسيقى الغربية من ندرسها ندرسها التكنيك. أكثرية الموسيقى الغربية يعني قراءة النوطة هاي شو اسمها، بس احنا خلينا نحاول الموسيقى الغربية نستفاد منها من الموسيقى الغربية، فنجيب التكنيك اللي موجودة في الموسيقى الغربية يعني ننسقها بالموسيقى الشرقية، ندخلها لهذه الروح اللي الموسيقى الشرقية داخل الموسيقى الغربية، فيطلع اعتقد يطلع شيء احلى، يعني هارموني احلى مثلا.
الفنان سالار أسيد يعمل حاليا كمدرس للموسيقى في إحدى المعاهد الموسيقية في هولندا، كما يعمل في مؤسسة المقام العراقي، إضافة إلى عمله كموزع للموسيقى لنتاجات العديد من الفنانين.
حاليا أنا أدرس في معهد موسيقى أمادويس ميزيك سكول، خلينا نقول، وعندي حالي 35 طالب هولندي، وأدرس هم بريفات موسيقى، وأما ألحن وأوزع الموسيقى المطربين. تقدرون تشوفون الأرنجمنت التوزيع مالتي في سايت www.salarasid.com. أشتغل يوم بالأسبوع في أوركسترا يسمو زيلاند أوركسترا، فأنا يوم واحد هناك بالأوركسترا أشتغل.
شارك الفنان سالار أسيد في العديد من المهرجانات الموسيقية كعازف برفقة الفنانين العراقيين، كما قام بتوزيع الموسيقى لعشرات السيديات الغنائية لمطربين كرد مقيمين في بلاد المهجر. أحبتنا المستمعين، كنا مع الفنان الموسيقي سالار أسيد، وقد حدثنا عن تجربته في الغربة، كما حدثنا عن بداية تعلقه بالموسيقى وتشجيع عائلته له لدخول المجال الفني، وعرفنا منه كيف تغلب على قساوة الغربة وصعوباتها، وتعرفنا أيضا على أعماله الموسيقية ونشاطاته الفنية في هولندا. وبهذا مستمعينا الأعزاء نصل إلى نهاية حلقة هذا الأسبوع من برنامج عراقيون في المهجر، حتى نلقاكم في حلقات قادمة. هذه سمير علي مندي تهديكم أجمل التحايا وأرقها، وأنقل لكم تحيات المخرج نبيل خوري.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعين الكرام أن بإمكانهم الاتصال بإذاعة العراق الحر عبر رقم الهاتف 0770-44-25-77-0 وترك رسالة صوتية على جهاز الرد الآلي مع الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.